الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: فصل. لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه. ذكرنا في الدرس الأخير مقدمتين في تحرير محل النزاع، واتضح من خلالهما أن المراد من الجواز في المقام هو الإمكان الوقوعي، كما اتضح أن المراد من الشرط هو شرط الأمر، وبتعبير آخر هو شرط الوجوب، بل هو بالدقة القدرة. فيكون محل الباحث بعد إدخال هذه المعطيات في العنوان يكون هكذا: يصاغ السؤال هكذا: هل يقع من المشرع أمر مع علمه بانتفاء قدرة المكلف على امتثاله أو لا يقع؟ هذا كان حصيلة المقدمتين، أو المقدمة الأولى. المقدمة الثانية كانت في بيان مراتب الحكم حسب ما يظهر من المصنف، وهي مرتبة الاقتضاء، ومرتبة الإنشاء، ومرتبة الفعلية، ومرتبة التنجيز. المقدمة الثالثة اللي هي بعد درس اليوم جديد، ذكروا ثمرة لهذا البحث، حاصلها أن المكلف الذي يرتكب العصيان في واجب ما ثم يتبين عدم تمكن ذلك المكلف من امتثال ذلك الواجب، فهل يثبت في حقه أثر العصيان أو يتضح من خلال عدم القدرة عدم توجه التكليف إليه، فلا عصيان ولا أثر للعصيان؟ وبمثال كمن تناول المفطر في شهر رمضان في بيته عامدا ثم سافر، بقطع النظر عن كونه جاهلا أم عالما بالحكم، السؤال الذي يقع: هل تترتب عليه الكفارة أو لا؟ فمن قال بعدم جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه يقول لا تترتب الكفارة في المقام، لأن الشارع يعلم أن هذا المكلف سيصدر منه السفر، فلا يتوجه إليه أمر بالصوم، فحينما ارتكب المفطر ثم سافر لم يكن قد خالف حكما شرعيا عن عمد فلا كفارة. وهكذا بالنسبة لأفراد وأمثلة أخرى. أما من قال بإمكان صدور ووقوع صدور أمر مع علمه بانتفاء شرطه يقول حسب المثال تترتب الكفارة، هذا مقدمة يتضح من خلالها أيضا الثمرة في المقام. المطلب الأول، المصنف يقول بعدم الجواز، يعني لا يقع ولا يصدر تشريع من المولى في حالة علمه بعدم قدرة المكلف على الامتثال، والدليل على ذلك واضح، فإنه مع انتفاء الشرط لو قلنا بصدور الأمر للزم إما خلف الفرض وإما صدور المعلول من دون علته. بيان ذلك أن الشرط الذي حسب الفرض منتف، إذا قلنا بأن المشرع أصدر أمرا بالصوم مثلا لهذا الفرد الذي سيسافر، فقدرته على الصيام شرط في وجوب الصوم عليه، فإذا أوجب الشارع الصوم عليه مع عدم قدرة المكلف يلزم، إن كان هذا الوجوب وجوبا حقيقيا وحكما حقيقيا اشتغلت به ذمة المكلف، فهذا يعني أن القدرة ليست شرطا، ما فرض شرط ليس بشرط وهو خلف الفرض. وإما أن نقول لا، بأنه القدرة شرط، وبالتالي صدر الحكم من دون شرطه، وشرط الحكم جزء علة الحكم، إذ العلة مقتضى وشرط وعدم مانع، وكل واحد من أجزاء العلة يمثل وجوده علة وعدمه عدم علة، فإذا وقع التكليف من الشارع مع عدم توفر الشرط هذا يعني صدور الحكم وهو المعلول من دون علته التامة لعدم الشرط مع انتفاء الشرط. هذا هو كلام المصنف. خالف في ذلك المطلب الثاني، خالف في ذلك العامة، مخالفون يعبر المصنف، ومخالفته أو منشأ المخالفة واضحة، فإن الالتزام بالتكليف فضلا عن الإشكال المتقدم أو الدليل المتقدم غاية ما يلزم منه قبح تكليف العاجز، لو كلف الشارع المقدس المكلف بالصوم من دون القدرة عليه غاية ما هنالك أنه تكليف بغير المقدور وهو قبيح، وحيث أن العامة لم يقولوا بالقبح العقلي، وأنما القبح والحسن يتأسس على فعل الشارع، لا أن فعل الشارع يتأسس على الحسن والقبح، فما أمر به حسن وما نهى عنه قبيح، هكذا عندهم، فبالتالي قالوا لا مانع من التشريع وإن انتفى شرط القدرة. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله شيخنا واقع.
واضح إن شاء الله.
بعض الأعلام من أصحابنا من الإمامية أيضا قال بالجواز والإمكان، فهل يمكن توجيه كلامهم؟ أو لا يمكن؟ يشير المصنف إلى محاولة لتصحيح من قال بإمكان صدور الأمر من المشرع مع علمه بعدم توفر شرط الأمر، وبيان ذلك بيان الوجه أن المراد من الإمكان الواقع في البحث وفي السؤال هو الإمكان الذاتي لا الإمكان الوقوعي، وحينئذ لا مانع من كون التشريع مع انتفاء الشرط ممكن ذاتا وممتنع بالغير. بيان ذلك أن الإمكان كما ثبت في محله له معاني متعددة، الإمكان الذاتي وهو تساوي الطرفين طرف الوجود وطرف العدم بالنسبة للماهية، يعني أن الماهية والطبيعة بما هي هي في نفسها في ذاتها لا تقتضي الوجوب ولا تقتضي العدم، كما أنها لا تقتضي عدم الوجود ولا تقتضي عدم العدم، متساوية النسبة 50% إلى الوجود و 50% إلى طرف العدم. وهناك إمكان يعبر عنه إمكان بالغير، يعني شنو إمكان بالغير؟ على الخلاف في قبول وعدم قبول بعض المعاني، إلا أنه لتوضيح الفكرة، بمعنى أن الماهية التي تنوجد بإفاضة الوجود من علتها فهي ممكنة بالغير، أما الماهية التي لا تقبل الوجود من علتها فهي ممتنعة أو غير ممكنة بالغير. وكل ممكن ذاتي، لاحظوا ياي، كل ماهية ممكنة أو ممكنة ذاتا، كل ماهية ممكنة ذاتا تحتاج في وجودها وعدم وجودها إلى علة، في وجودها تحتاج إلى إفاضة الوجود من العلة الموجودة، من العلة التامة الموجودة، وفي عدم وجودها تحتاج إلى عدم وجود العلة، إذ علة الماهية لا يخلو حالها بالحمل الشائع، إما أن تكون موجودة فتنوجد الماهية، وإما أن لا تكون موجودة فلا تنوجد الماهية. في صورة عدم وجود العلة التامة فالماهية الممكنة يعبر عنها ممتنعة بالغير، يعني ممتنعة لعدم وجود علتها التامة. إذا اتضح هذا نجي للمقام في محل البحث، هذا الأمر الذي يصدر من الشارع معلول لعلته التامة، ومن علته التامة أو من أجزاء علته التامة شرط القدرة. فالوجوب وجوب الصوم في ذاته، هذه المحاولة تقول وجوب الصوم في ذاته ممكن، فهو يتصف بالإمكان الذاتي، ولكن حيث لم تنوجد علته التامة فهو ممتنع الوجود بالغير، يعني ممتنع الوجود لعدم وجود علته التامة. فمن قال من الأعلام بجواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، مراده من الجواز الإمكان الذاتي، يعني يمكن ذاتا أمر الآمر مع انتفاء مع علم المشرع بانتفاء شرط الأمر. ولا مشكلة في ذلك. نعم، يبقى هذا الأمر من جهة الوقوع ممتنع بالغير، فهو في ذاته ممكن وبلحاظ غيره ممتنع. هذه هي المحاولة. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ بها غموض هاي الفكرة؟
إن شاء الله.
يجيب المصنف عن هذه المحاولة بمعنى أنه لا يقبلها، بأن هذه المحاولة بعيدة لا يمكن القبول بها. أولا، يعني يمكن أن يشار لجوابين. جواب الأول أنه خلف الفرض، إذ حسب ما تقدم من تحرير محل النزاع أن المراد بالإمكان هو الإمكان الوقوعي لا الإمكان الذاتي، وإلا لو كان المراد من الجواز في محل البحث هو الإمكان الذاتي فمن البديهي أن يقال بالجواز، فإن الممتنع بالذات واضح ومعين، وهو ارتفاع النقيضين أو اجتماع النقيضين وما يعود أو يرجع لهاتين القضيتين أو لأحدهما. وأمر الآمر مع انتفاء شرطه ليس من الممتنع بالذات، فمن البعيد أن يكون محل البحث في الإمكان الذاتي ويذهب أعلامنا أو مشهور أعلامنا إلى الامتناع. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذه المحاولة لو تمت، لو سلمنا بها ولو جدلان، فهي من جهة تصحح قول بعض أعلامنا ولكنها تبطل قول المشهور من الأعلام وهم القائلون بالامتناع، كما هو رأي المصنف يرى الامتناع. إذن هذه المحاولة لا يمكن قبولها، هذا مطلب. مطلب ثالث، يقول المصنف ما تقدم من الكلام بلحاظ مرتبة الفعلية. يعني لاحظوا وياي، حينما نسأل هذا السؤال، هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟ المراد مرتبة الفعلية من مراتب الحكم التي أشرنا إليها في المقدمة. فهكذا يراد من العنوان، هل يجوز أمر الآمر بالأمر الفعلي مع علمه بانتفاء شرط فعليته؟ وهذا هو الظاهر من كل أمر وحكم يذكر بنحو الإطلاق، حينما يطلق الأمر يطلق الحكم يراد به مرتبة الفعلية، لأن الأمر حينما يصدر من المشرع يصدر بداعي البعث والتحريك، والذي يترتب عليه البعث والتحريك هو الحكم الواصل إلى مرتبة الفعلية. فكلما عبر في كلماتهم أمرون حكمون وجوبون، كذا لابد أن يكون المراد منه مرتبة الفعلية. وعلى هذا مصنف يقول قلنا بالامتناع. أما لو كان المراد من الحكم المشرع هو مرتبة الإنشاء، مرتبة الجعل، فيكون العنوان فيه استخدام، يعني أن نستعمل لفظا بمعنى ونرجع إليه الضمير بمعنى آخر، كما تقدم عندكم في مباحث البلاغة حينما يقال مثل هذا المثال: إذا نزل السماء بأرض رعيناه. مراد من السماء الأول المطر، ومن الضمير العائد إليه العشب. فتارة يعبر عن يعبر عن المطر بالسماء، ويعبر عنه أخرى بالعشب، وأمثلة ذلك كثير. فيكون في المقام صياغة السؤال هكذا: هل يجوز أن ينشئ المولى مع علمه بانتفاء شرط فعلية المنشأ؟ فلاحظ، الأول الأمر أخذناه بمعنى الإنشاء، والثاني أخذناه بمعنى الفعلية. هذه المحاولة المصنف يقول لا بد من القول بالإمكان حينئذ، فيمكن أن يشرع المولى الحكم ولا يصل لمرحلة الفعلية، لا ضير في ذلك، لأن الشرط الذي قلنا به وهو القدرة هو شرط في فعلية الحكم لا شرط في إنشائه، بل هناك ما يدل على وقوع الجعل والتشريع مع علم المولى بانتفاء قدرة المكلف على الامتثال. لاحظوا ياي، والمثال المشهور لذلك هو الحكم الواقعي الذي قامت الأمارة على خلافه. مثلا في الواقع صلاة الجمعة واجبة في الواقع، فالمشرع واقعان، المجعول واقعان، هو وجوب الجمعة، ولكن قامت الأمارة على وجوب الظهر، فقام أو فصار العمل والفتوى على وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة. ففي المقام من الواضح أن وجوب الجمعة حكم مشرع من قبل المولى، مع علم المولى بأن المكلف لا يتمكن من امتثال وجوب الجمعة لأنه لم يعلم به، لأن المكلف لم يعلم بالوجوب بوجوب الجمعة، لأنه عمل على وفق مؤدى الأمارة القائلة بوجوب الظهر. هذا مثال، وهناك أمثلة أخرى. المهم هذا المقدار يعني يكفي في توضيح وقوع هكذا تشريع، والوقوع خير دليل على الإمكان. إن قلت الغرض والداعي للتشريع هو البعث والتحريك، فإذا كان المشرع يعلم بأن هذا الحكم لا يصل إلى مرحلة الفعلية وإنما باق في مرحلة الإنشاء، يعني أن هذا التشريع كتشريع وجوب الجمعة واقعان لا تترتب عليه فعلية وجوب الجمعة، وبالتالي لا بعث ولا تحريك لهذا الحكم بالنسبة للمكلف، فالحكم المشرع إذا لم يترتب عليه بعث وتحريك المكلف فهذا ليس بتشريع، ليس بأمر، لأن حقيقة الأمر، حقيقة تشريع الأمر هو ما كان بداعي البعث والتحريك، ولو كان التشريع على مستوى الإنشاء فقط يعني لا بعث ولا تحريك فيكون التشريع على مستوى الإنشاء فقط تشريع لغوي، لغو هذا، واللغو لا يصدر من المشرع الحكيم، إذن لا يوجد تشريع على مستوى الإنشاء. قلت في مقام الجواب المصنف يقول لا نسلم انحصار الغرض والداعي من التشريع بالفعلية، وإنما مر علينا سابقا أن الأمر ظاهر في الوجوب، ولكن الداعي متعدد، فتارة يكون الداعي البعث والتحريك فيكون الأمر دال على الوجوب بداعي البعث والتحريك، وأخرى يكون بدواع أخرى من قبيل الامتحان بأن يكون المولى يشرع الوجوب بداعي الامتحان، فيكون الأمر ظاهر في الوجوب لكن لا بداعي البعث والتحريك وإنما بداعي الامتحان، وأحيانا يكون بداعي التعجيز، وأحيانا يكون بدواع أخرى كما مر، بداعي الترجي، التمني، غيره. وفي محل البحث يمكن أن يدعى على أقل تقدير صدور أوامر امتحانية ونفس افتراض وجود داعي آخر غير التحريك كاف في تصحيح صدور مرتبة إنشاء دون البلوغ أو الوصول إلى مرتبة الفعلية. وخير مثال على ذلك قصة النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، فإنه أمر بذبح ابنه مع عدم الداعي للبعث والتحريك، فإنه تعالى لم يكن يريد تحريك وبعث إبراهيم عليه السلام لتنفيذ الرؤيا والذبح، وإنما كان بقصد أو بدواع أخرى ولو عبر امتحان أو غيره، لكن بالتالي لم يكن بداع التحريك لأنه فداه بكبش عظيم. خب قال، إذا واضح المطلب حتى تطبق العبارة مشايخنا
إن شاء الله.
قال فصل: لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه. خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفين أبناء العامة، ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته. لا يكاد يكون، يعني لا يكاد يوجد، ويكاد هم زايدة، فصير العبارة: ضرورة أنه لا يوجد الشيء اللي هو الشيء الأمر، ضرورة أنه لا يوجد الأمر مع عدم علته التامة، يعني مع عدم شرطه، كما هو المفروض ها هنا. شنو المفروض ها هنا؟ أنه الشرط منتفي، فالعلة التامة منتفية. ها هنا يعني شنو ها هنا؟ مع افتراض علم المولى بعدم تحقق الشرط، فإن الشرط من أجزائها، من أجزاء العلة، وانحلال المركب اللي هو العلة التامة بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى، يعني كون العلة التامة بنحو الانحلال إلى مقتضي وشرطه عدم مانع، والشرط هو جزء العلة، وبانتفاء الشرط تنتفي العلة التامة، هذا مما لا يخفى. ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته كما هو المفروض ها هنا، فإن الشرط من أجزائها والحلال المركب بالحلال بعض أجزائه مما لا يخفى. وكون الجواز، هذا المطلب الأول، انتهى المطلب الأول. المطلب الثاني وهو المحاولة بتصوير الإمكان الذاتي، وكون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام. هذا بقوله بعيد يشير لعله للجوابين اللذين ذكرناهما. المطلب الثالث: نعم، لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه، ومراد من بعض المراتب هنا مرتبة التشريع، مرتبة الإنشاء، ومن الضمير الراجع إليه إلى الأمر بعض مراتبه الأخر، فيكون مراد من الأمر الأول الإنشاء، والأمر والضمير الراجع إليه الفعلية، بأن يكون بشارح تاني يشرح لنا شنو يعني شلون يصير هالشي التصوير، بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته. ينشئ المولى، ينشئ ويشرع، ولكن على مستوى الإنشاء فقط، لا يصل إلى الفعلية. وبعبارة أخرى، كأن أو كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم
شرطه عدم شرط الفعلية. لكان جائزا، هذا جواب شنو؟ لو كان، من بداية السطر، نعم لو كان المراد كذا وكذا لكان جائزا، يعني لكان التشريع، وحنا فسرنا الإمكان الجواز بالإمكان الذاتي، يعني لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه لكان ممكنا. وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات غنى وكفاية، يعني ما يحتاج بعد نقيم الدليل، لأن الوقوع خير دليل على الإمكان. وقوعه في الشرعيات، مثال شنو قلنا؟ مشايخنا شنو مثال في الشرعيات؟
الحد شيخنا استطاع عليه السبيل.
شلون يعني الحج؟ مثال ذكرناه هو الحكام الواقعية مع قيام الأمارة على عكسه أو على خلافه.
يعني ما صلاة الجمعة شيخنا، عفوا صلاة الجمعة وصلاة الظهر،
أي اللي هو المشرع واقعا صلاة الجمعة مثلا والأمارة قامت على صلاة الظهر، فبالتالي هذا الحكم الواقعي بوجوب الجمعة يبقى على مستوى الإنشاء ولا يصل إلى مرتبة الفعلية. والعرفيات يعني أيضا في على مستوى العرف هناك أوامر تصدر لا بداعي البعث والتحريك، يعني لا تصل إلى مستوى أو إلى مرحلة الفعلية. قال ولا يحتاج معه، يعني مع عدم الوقوع، إلى مزيد بيان أو مؤنة أو مؤنة برهان. وقد عرفت سابقا أثناء إن قلت، فهذا إذا بس إنشاء وماكو فعلية، خب حقيقة الحكم الشرعي هو الباعثية والمحركية، فشلون ماكو فعلية وتسمون أنتم هذا حكم؟ يقول وقد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك جدا، يعني أن تكون الإرادة الجدية هي التحريك حقيقة، بل قد يكون صوريا امتحانا، يعني قد يكون الأمر صوري لإنشاء عند المصنف، الأمر الإنشائي صوري ليس هو الأمر الحقيقي، وربما يكون غير ذلك، يعني غير ذلك من الدواعي التي تقدم أنه قد يكون للامتحان، قد يكون للإخبار بأن يريد المولى أن يخبر بأن هذا الفعل مثلا صلاة الجمعة حينما يشرعها فيها شنو؟ مصلحة. وما تقدم بعد مطلب هناك بيان الدواعي كلها. ومنع كونه أمرا إذا لم يكن بداعي البعث جدا واقعا وإن كان في محله، صحيح أن الحكم إذا لم يصل إلى مرتبة الفعلية ولم يكن بداعي التحريك لا يكون حكما، هذا إشكال في محله، إلا أن إطلاق الأمر عليه من باب المسامحة والمجاز لا مانع منه، إلا أن إطلاق الأمر عليه إذا كان هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث توسعا مما لا بأس به أصلا كما لا يخفى. يعني يقول ماكو مشكلة أن هذا صحيح أن الأمر إذا كان على مستوى الإنشاء فقط هو ليس أمرا حقيقة وإنما أمر مجازي، لكن لا مشكلة في الاستعمال المجازي مع القرينة، وفي المقام أكو قرينة على أن يكون المراد هو الإنشاء. وقد ظهر هذا بالأخير المصنف كأنما يوجد مصالحة
بين من قال بالجواز وبين من قال بالامتناع. وجه المصالحة شلون راح يصير؟ يعني من قال بالجواز مراد المطلب الأخير تشريع الإنشائي، ومن قال بالامتناع مراد المطلب الأول يعني بنحو الفعلية. وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقض والإبرام، وربما يقع به التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين. فتأمل جيدا، فتأمل جيدا، ربما بقرينة جيدا، أنه إشارة إلى الدقة في يعني التأمل في المطلب وأنه دقيق، لكن حيث أن الأمر أن المطلب هذا ليس فيه من الدقة، فربما يشير بقوله فتأمل إلى عدم إمكان وقوع المصالحة، مصالحة بعيدة، لأنه كون القائل بالامتناع يريد الفعلية والقائل بالجواز يريد الإنشاء هذا بعيد، إذ هذا هذه المصالحة مترتبة على أن الفريقين لم يتضح لهما محل البحث والنزاع، بحيث هناك نزاع لفظي، وكأنما المصنف يريد أن يشير إلى صحة وتمامية ما تقدم منه أولا وهو الامتناع. على كل طبعا الأمثلة التي ذكرت أو التي تذكر في بعض التعليقات أو التحقيقات ربما لا تصح إلا يعني إلا بنحو التسامح، كمثال اللي ذكرته شيخنا في الحج، تشريع التشريعات التي صدرت من المولى يكفي في صحتها علم المولى بتحقق الفعلية بلحاظ بعض المكلفين لله على الناس حج البيت، خب مع أنه هذا بإطلاق وشامل لجميع المكلفين المستطيع وغير المستطيع، بل صدر قبل خلق الخلق فالكل كان غير مستطيع، لكن يعلم أنه فيما بعد سيكون هناك من يتلبس بالاستطاعة، هذا غير محل البحث. هناك نقطة ما دخلنا فيها يشار إليها في المباحث العالية، أن هناك نقطة أخرى لا بد من إضافتها في تحرير محل النزاع، وهي أن صدور الأمر من الشارع تارة بلحاظ جميع المكلفين والكل متمكن كما في الصلاة، فإن الكل متمكن ولو ببعض كيفياتها حتى لو إيماء، وبعض التشريعات تصدر والمولى يعلم بعدم قدرة البعض وقدرة البعض كما في الحج، وبعض التشريعات تصدر مع علم المولى بعدم قدرة الجميع، كما في صدور الأمر للمسافر بالصوم محل النزاع هو الصورة الثالثة، أما الصورة الأولى والثانية فخارج محل النزاع، وما يذكر من أمثلة فبنحو التسامح إلى آخره. الوقت بعد ما يسع يأتي الكلام في الفصل الآتي وهو الفصل السابع إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.